دعنا نتخيل معا مدينة ضخمة جدا، أفقها ممتلئ بناطحات السحاب المضاءة في كل مكان.
صورة مثيرة للاهتمام.
بالضبط، وفي وسط هذه المدينة تبرز ناطحة سحاب عملاقة لامعة تسيطر على كل شيء، وتملك حرفيا جميع الطرق السريعة المؤدية إليها.
يعني لا يمكنك دخول المدينة دون المرور بها.
100%. وفي الجهة المقابلة تماما لهذه الناطحة يقف مبنى كلاسيكي عريق، مبنى مصمم ببراعة هندسية مذهلة ومريح جدا من الداخل لمن يسكنه.
لكن المشكلة أنه يفرغ من سكانه، أليس كذلك؟
فعلا، يفرغ يوما بعد يوم، ليس لأن البناء سيء، بل لأن مجرد الوصول إليه أصبح يتطلب عبور متاهة لا تنتهي. اليوم نحن نقف أمام هذا المبنى العريق في غوصنا المتعمق.
وهذا المبنى هو بالطبع متصفح فايرفوكس.
صحيح، بين لدينا اليوم تقرير ومقتطفات صدرت في عام 2026 تحمل عنوانا شاعريا بعض الشيء: الثعلب الأحمر في قفص ذهبي.
عنوان يعكس التناقض الذي سنناقشه اليوم.
مهمتنا في هذا الاستكشاف المتعمق هي فهم هذا اللغز التقني والتجاري الغريب. كيف يمكن لمنتج تكنولوجي أن يكون يعني الأفضل بمعايير عديدة ومع ذلك يخسر المعركة التجارية تماما؟
وما يعني هذا السقوط لمستقبل شبكة الأنترنت المفتوحة ككل؟ لأن التداعيات تتجاوز مجرد حرب بين متصفحين.
يا إلهي، الأرقام في التقرير مرعبة. يعني في عام 2015 متصفح فايرفوكس كان بطل الإنترنت المفتوح بلا منازع، بحصة سوقية بلغت 11%.
واليوم؟
اليوم نحن نتحدث عن 2.6% فقط. الفجوة بينه وبين كروم الآن تتجاوز 29 ضعفاً.
واو، هذا انهيار درامي.
حسناً، دعونا نفكك هذا. كيف نصل من منتج يملك 11% إلى مجرد رقم هامشي يقاتل حرفياً من أجل البقاء؟
شوف، هذا الانحدار لم يحدث بين عشية وضحاها، هو نتيجة لسلسلة من التحولات الهيكلية في كيفية وصولنا أساساً إلى الإنترنت.
تقصدين تغيير الأجهزة نفسها؟
الهواتف أصبحت بوابتنا الأولى للإنترنت.
صحيح، اليوم أكثر من 60% من حركة الإنترنت العالمية تأتي من الهواتف المحمولة. وفي هذا العالم الجديد، فايرفوكس يمتلك حصة يعني مفجعة، 0.5% فقط من السوق.
لحظة، 0.5% فقط؟
نعم، بينما كروم يسيطر على 67.5%.
هذا شبه معدوم. كيف يمكن لشركة عملاقة بحجم موزيلا أن تفوت قطار الهواتف المحمولة بهذه الطريقة الكارثية؟ يعني هل كان تطبيقهم سيئاً لتلك الدرجة؟
الأمر أعمق بكثير من مجرد جودة التطبيق. المسألة تتعلق بالتحكم في البنية التحتية للهواتف.
كيف يعني؟
لنأخذ أجهزة أبل كمثال. أبل تفرض قاعدة صارمة جداً على نظام iOS. أي متصفح إنترنت ترغب في طرحه على متجر التطبيقات الخاص بهم يجب أن يستخدم محرك عرض يسمى ويب كيت.
وهذا هو نفس المحرك الذي تستخدمه أبل لمتصفحها سفاري، أليس كذلك؟
بالضبط، محرك العرض لمن لا يعرف هو القلب النابض لأي متصفح، هو العقل الذي يأخذ الأكواد البرمجية ويحولها إلى الصور والنصوص الجميلة التي نراها.
طيب، وفايرفوكس لديه محركه الخاص المعروف بجيكو.
صحيح، لكن على آيفون لا يسمح لهم باستخدامه إطلاقاً.
يا إلهي،
هذا يعني أن تطبيق فايرفوكس على آيفون هو في الواقع مجرد واجهة خارجية لمتصفح سفاري، لا يمكنهم تقديم ابتكاراتهم الحقيقية أو التميز في الأداء.
فهمت. إذن على هواتف آيفون هم مجرد ضيوف مقيدين بشروط صاحب المنزل. طيب، وماذا عن أندرويد؟ إنه نظام مفتوح المصدر كما نعرف.
نظرياً نعم، لكن جوجل هي من تطور نظام أندرويد في النهاية، وقد تأكدت من أن متصفح كروم يأتي مثبتاً بشكل مسبق على كل جهاز تقريباً يباع حول العالم.
يعني المستخدم العادي يشكري هاتفه، يفتحه، ويجد متصفحاً جاهزاً يحمل شعار جوجل المألوف، ويبدأ باستخدامه فوراً.
نائل العامل الحاسم الثاني في هذا الانهيار، قوة التوزيع.
التوزيع.
نعم، التكنولوجيا الممتازة لا تعني شيئاً إذا لم تصل للمستخدمين أساساً.
لقد كنت أنظر في الأرقام المالية المرفقة بالتقرير، وهناك شيء لفت انتباهي وجعلني أعيد القراءة مرتين من الصدمة.
أرقام الميزانية؟
نعم، ميزانية التسويق السنوية لمتصفح كروم تقدر بحوالي نصف مليار دولار، 500 مليون دولار،
رقم فلكي فعلاً.
وبالمقابل، إجمالي إيرادات مؤسسة موزيلا لعام 2022 بأكمله من كل مصادر الدخل كان 593 مليون دولار.
يعني جوجل تنفق على تسويق كروم تقريباً ما تجنيه موزيلا في عام كامل من كل أعمالها.
هذا جنون، كيف يمكن لأي جهة أن تنافس ذلك؟
وهذا التوزيع لا يقتصر حتى على الإنفاق النقدي المباشر للإعلانات. جوجل تمتلك الصفحة الرئيسية لمحرك بحثها.
العقار الرقمي الأغلى والأكثر زيارة في تاريخ البشرية.
بالضبط، عندما أطلقوا كروم في البدايات، وضعوا إعلانه مباشرة تحت شريط البحث للجميع. تخيل أن تمتلك لوحة إعلانية يراها مليارات البشر يومياً ومجاناً.
لا توجد شركة على وجه الأرض تستطيع منافسة هذه القوة التوزيعية.
صحيح، لكن هذا يقودنا إلى نقطة أخرى في التقرير، وهي ربما الأغرب على الإطلاق.
تقصدين التناقض المالي؟ لأن هذا الجزء بدلي وكأنه حبكة درامية في فيلم معقد.
نعم، تفضل، اشرح الأرقام.
التقرير يشير بوضوح إلى أن 80 إلى 85% من إيرادات موزيلا، هذا الكيان الذي يفترض أنه يقاتل كروم بشراسة، تأتي فعلياً من جوجل.
مفارقة عجيبة.
جوجل تدفع مئات الملايين لموزيلا كل عام فقط ليكون محرك بحث جوجل هو المحرك الافتراضي في فايرفوكس. أليس من الغريب جداً أن تمول شركة منافسها المباشر بهذه المبالغ الضخمة؟
ما هو رائع هنا هو الدوافع الاستراتيجية وراء هذا التمويل. جوجل ليست جمعية خيرية، طبعاً.
أكيد.
السبب الحقيقي وراء هذا الدفع المستمر هو تجنب قضايا مكافحة الاحتكار في المحاكم الأمريكية والأوروبية.
ليقولوا إن هناك منافسة.
بالضبط. إذا انهار فايرفوكس، فإن محرك العرض المستقل الوحيد المتبقي سيختفي تماماً، وسيصبح لدى جوجل سيطرة مطلقة على كيفية عمل الويب عبر تقنياتها.
وهذا سيجذب أنظار الهيئات التنظيمية فوراً.
100%. بدفع هذه المئات من الملايين وإبقاء فايرفوكس حياً حتى لو كان بحصة سوقية ضئيلة لا تشكل تهديداً، يمكن لجوجل أن تقف أمام وزارة العدل وتقول: انظروا، هناك منافسة، المستخدمون لديهم خيارات، ونحن ببساطة ندفع بشكل عادل لنكون الخيار الافتراضي.
هذا يذكرني بمالك عقار ثري جدا، اشترى مدينة بأكملها ولكنه يدفع إيجارا باهظا لأحد السكان ليبقيه في منزله القديم الصغير.
تشبيه ممتاز.
فقط لكي يثبت للمحكمة أنه لا يمتلك المدينة بمفرده. إنه نموذج اقتصادي عبثي وهش للغاية بالنسبة لموزيلا.
هش جدا، لأن من يدفع الفواتير يملك القدرة على إيقافها متى شاء. صانع القواعد هو من يتحكم في المشهد.
ولكن، وهذا ما يجعل التقرير مشوقا، ما حدث في أوائل عام 2026 غير المعادلة قليلا وجعل الأمور تتخذ منحنا غير متوقع.
نعم، شارة التمرد كما يسمونها.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. فجأة نرى حصة فايرفوكس على أجهزة سطح المكتب ترتفع من 4.05% إلى 4.59%.
قد يبدو الرقم صغيراً للبعض.
لكنه أول نمو حقيقي وملموس منذ 7 سنوات. ما الذي حدث فجأة وجعل هؤلاء المستخدمين يعودون إلى المبنى العريق؟
إنه مزيج من القرارات التي اتخذتها جوجل نفسها وتنامي وعي فئة معينة من المستخدمين. أولاً، جوجل تراجعت بشكل مثير للجدل عن وعدها السابق بإلغاء ما يعرف بملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية.
ملفات التتبع الشهيرة.
نعم، قررت الشركة أنها ستستمر في السماح بتتبع المستخدمين لتغذية آلتها الإعلانية الضخمة. وفي الوقت نفسه تقريباً جاءت الأزمة الكبرى،
أزمة التحديث التقني المعروف باسم Manifest V3 في الإصدار 147 من متصفح كروم. لقد أحدث هذا التحديث ضجة هائلة في مجتمعات التقنية. يعني جوجل سوقت له على أنه خطوة حاسمة لتحسين الأمان وتقليل استهلاك الموارد، لكن المطورين أطلقوا عليه اسماً مختلفاً تماماً، مسمار نعش حظر الإعلانات.
وصف دقيق من وجهة نظرهم.
ما الذي يعني هذا التحديث فعليا من الناحية التقنية للمستخدم العادي؟
طيب، لفهم هذا يجب أن نعرف أولاً كيف تعمل إضافات حظر الإعلانات القوية مثل U-Block Origin،
الإضافة الأشهر تقريباً.
نعم، عندما تفتح صفحة ويب يقوم المتصفح بإرسال مئات الطلبات لجلب الصور والنصوص وأيضاً لجلب الإعلانات وبرمجيات التتبع الخفية. إضافة حظر الإعلانات تعمل كحارس أمن يقف أمام هذه الطلبات، يقرأها كلها ويقرر ما يمر وما يحظر بناء على قائمة طويلة ومعقدة من القواعد.
ويوبلوك أوريجين يستخدم قواعد كثيرة جدا، صحيح؟
يستخدم أكثر من 300 ألف قاعدة متقدمة وديناميكية، هذا ما يجعله قادرا على التقاط الإعلانات المعقدة التي تغير شكلها باستمرار لتهرب من الحظر.
واو، 300 ألف قاعدة. طيب، وماذا فعل تحديث جوجل الجديد؟
لعبة تماماً. لقد قيد قدرة هذه الإضافات على التدخل المباشر في طلبات الشبكة، وحدد عدد القواعد المسموح بها بثلاثين ألف قاعدة ثابتة فقط.
من 300 ألف إلى 30 ألف؟
بالضبط، كأنك تطلب من حارس الأمن أن يحفظ وجوه 30 ألف شخص فقط، وأن يغض الطرف عن البقية تماماً، ويسمح لهم بالدخول.
يا إلهي،
النتيجة كانت توقف النسخة الكاملة من إضافة U-Block Origin عن العمل في كروم، صحيح؟
نعم، وتم استبدالها بنسخة ضعيفة جدا ومحدودة، وفي هذا الوقت فايرفوكس كان المتصفح الرئيسي الوحيد المتبقي الذي لم يفرض هذه القيود واستمر في دعم حظر الإعلانات الكامل.
هذا يفسر الاقتباس الذي ورد في المصادر لصانع المحتوى جيف ديلاني.
ماذا قال تحديدا؟
قال: عدت إلى فايرفوكس لأن إضافة حظر الإعلانات تعمل فعلياً، وسئمت من تحديد جوجل لما يمكنني حظره وما لا يمكنني حظره.
تصريح قوي
جداً. الأمر تحول من مجرد إخفاء إعلانات مزعجة إلى مسألة سيادة رقمية. من يملك جهازك؟ أنت أم المتصفح؟
هذا هو السؤال الجوهري في هذه المعركة. ولكن هناك جانب آخر أثار دهشتي في التقرير، وهو اختبارات البصمة الرقمية أو ما يعرف بـ fingerprinting.
موضوع في غاية الأهمية.
التقرير ذكر أن كروم يسجل 17.8 بت من الإنتروبي، بينما فايرفوكس الافتراضي يسجل 14.1 بت، وفي الوضع الصارم ينخفض الرقم إلى 8.3 بت.
أرقام تظهر فجوة واضحة.
الأرقام تبدو مهمة للمتخصصين، لكن ما الذي تعنيه البصمة الرقمية والبتات فعلياً للمستخدم البسيط؟
طيب، البصمة الرقمية هي أداة التتبع البديلة. حتى لو حذفت كل ملفات تعريف الارتباط من جهازك، يمكن للمواقع التعرف عليك من خلال تجميع تفاصيل تقنية دقيقة عن جهازك.
مثل ماذا؟
مثل حجم شاشتك بدقة، نوع الخطوط المثبتة في نظامك، نظام التشغيل، مستوى قوة البطارية، وحتى نوع المعالج. دمج كل هذه المعلومات معا يخلق بصمة فريدة لجهازك لا يشاركك فيها أحد.
مخيف نوعا ما.
أمر، تخيل أن متصفحك هو شخص يدخل إلى قاعة احتفالات ضخمة ومزدحمة.
طيب، تخيلت القاعة.
17.8 بت تعني أن هذا الشخص يرتدي بدلة نيور مضيئة وقبعة زهرية فاقعة، ويحمل لافتة مكتوب عليها اسمه بخط عريض.
هذا الشخص لا يمكن إخفاؤه أبداً.
بالضبط، هو فريد تماماً ويسهل تتبعه وسط مئات الآلاف من الحضور. أما فايرفوكس في الوضع الصارم بتسجيله 8.3 بت، فهذا يعني أن المتصفح يرتدي قميصاً رماضياً عادياً ونظارات شمسية تقليدية.
يبدو تماماً مثل آلاف الأشخاص الآخرين في نفس القاعة.
100%، لا يمكن تمييزه. فايرفوكس وصل هنا لمستوى من التخفي يقترب من متصفح تور المتخصص عادة في الشبكات المظلمة.
هذا مستوى مذهل من الحماية، لكن وهذا يدفعني لطرح تساؤل جوهري بصراحة.
تفضل.
هل الخصوصية المتقدمة وحظر الإعلانات الفائق يكفيان حقا لإنقاذ متصفح من الانهيار؟ ألا يعتبر هذا سوقا متخصصا جدا مقارنة بالسرعة والراحة التي يبحث عنها الأغلبية؟ يعني الأغلبية الساحقة من الناس تبحث عن السرعة الفائقة لفتح جداول البيانات والتكامل السلس مع إيميلاتهم، ولا تكترث كثيرا إذا كانت ترتدي بدلة نيون رقمية أم قميصا رماديا.
أتفق معك، وهذا التساؤل يلمس العصب الحقيقية للأزمة بأكملها. الخصوصية الفائقة هي ما يبقيك على قيد الحياة اليوم وتضمن لك ولاء مجتمع تقني مخلص يدافع عنك بشراسة.
مجتمع يحميك من الاندثار التام.
نعم، لكنها لا تمنحك الصدارة في السوق العام. الغالبية العظمى لن تغير متصفحها الافتراضي فقط لأن هناك نظريات حول التتبع والبصمة الرقمية.
إذن نحن بحاجة للنظر إلى الأداء الفعلي.
بالضبط، إذا أردنا تقييم فرص بقاء فايرفوكس فعلياً، يجب أن نتخلى قليلاً عن الجانب الفلسفي للخصوصية وننظر إلى الواقع التقني البحت، الأداء، السرعة واستهلاك الموارد في عام 2026.
حسناً، دعونا ننتقل إلى هذا الواقع التقني. كيف يصمد الثعلب الأحمر عندما نضعه جنباً إلى جنب في حلبة واحدة مع كروم؟
الأرقام هنا مثيرة للاهتمام.
بالنظر إلى اختبارات الأداء القياسية الواردة في التحليل، وتحديداً اختبار سبيدوميتر 3.1 الذي يقيس مدى سرعة استجابة المتصفح لتطبيقات الويب المعقدة،
وهو معيار الصناعة حالياً.
صحيح، تبين أن كروم يتفوق بشكل واضح، حيث كان أسرع بنسبة 14.1%، ويبدو أن كروم فاز في 6 من أصل 7 اختبارات رئيسية للأداء. هذه تبدو كفجوة لا يستهان بها.
هي فجوة مهمة بالفعل، خاصة للمطورين ومستخدمي تطبيقات الويب الثقيلة.
لماذا كروم أسرع إلى هذا الحد؟
محرك جافا سكريبت الخاص بكروم صمم منذ اليوم الأول ليكون أداة فائقة السرعة لتشغيل التطبيقات المعقدة مثل مستندات جوجل أو برامج التصميم مثل فيجما. هم يركزون على سرعة التنفيذ.
لكن السرعة المطلقة في تنفيذ الأكواد ليست كل شيء.
صحيح، هي جزء واحد فقط من معادلة الأداء العام. فايرفوكس تفوق في ميزة يلاحظها المستخدمون بشكل متكرر يومياً، التشغيل البارد أو وقت الإقلاع.
تقصد الوقت المستغرق لفتح المتصفح فور تشغيل جهاز الكمبيوتر؟
بالضبط، فايرفوكس كان أسرع بنسبة 21.8% في فتح نافذته الأولى.
هذا فرق ملحوظ، ولكن المعركة الحقيقية والتي أعتقد أنها تؤثر على ملايين المستخدمين يومياً وتسبب لهم الإحباط تكمن في كفاءة الذاكرة العشوائية أو الرام.
حرب علامات التبويب.
نعم، أرقام الذاكرة العشوائية كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لي في هذا التقرير. في اختبار فتح 20 علامة تبويباً متطابقة في كلا المتصفحين، فايرفوكس استهلك ذاكرة أقل بنسبة 18%.
فرق ضخم لمتصفح مبني على محرك مختلف.
بعبارة أدق لغة الأرقام، فايرفوكس احتاج إلى 4764 ميجا بايت، بينما كروم استنزف 5812 ميجا بايت.
الاستنزاف في كروم معروف تاريخياً.
وما أثار إعجابي أكثر؟ هو أنه بعد ترك الجهاز في حالة خمول لمدة 2 ساعة، زادت نسبة التوفير لصالح فايرفوكس لتصل إلى 25%.
لأن المتصفح يبدأ في تفريغ الموارد غير المستخدمة بذكاء.
اسمحي لي بمحاولة صياغة هذا في تشبيه بسيط.
تفضل، أحب التشبيهات.
الذاكرة العشوائية تشبه مساحة مكتبك الخشبي. كروم هو بمثابة موظف مفرط النشاط. ينجز المهام بسرعة فائقة جداً، لكنه يفتح كل الملفات وينشر الأوراق والمستندات على كامل مسطح المكتب. سرعان ما يمتلئ المكتب بالكامل، ولا يتبقى لك أي مساحة للعمل على أي مشروع آخر. بينما فايرفوكس هو موظف منظم ومرتب، يعمل بكفاءة عالية، يطوي الأوراق التي لا يحتاجها حالياً، ويحافظ على مساحة مكتبك فارغة لتتمكن من تشغيل برامج أخرى براحة.
تشبيه المكتب هذا ممتاز جداً لتوضيح مفهوم الذاكرة، ولكن من الإنصاف التقني والموضوعية أن نوضح للمستمعين لماذا كروم ينشر الأوراق بهذا الشكل الفوضوي؟
هل هناك سبب تقني متعمد؟
نعم، استهلاك كروم المرتفع جداً للذاكرة ليس مجرد سوء برمجة أو إهمال، بل هو نتيجة معتمدة لميزة أمنية بالغة التعقيد تسمى عزل الموقع أو Site Isolation.
قرأت عنها. تتعلق بالثغرات الأمنية للمعالجات، صحيح؟
بالضبط. في عام 2018 اكتشفت ثغرة أمنية خطيرة جدا على مستوى المعالجات تسمى سبكتر.
كانت ثغرة مرعبة في حينها.
باختصار، هذه الثغرة كانت تسمح للمخترقين بخداع معالج الكمبيوتر ليقوم بتسليب بيانات حساسة مثل كلمات المرور أثناء محاولته التنبؤ بالعمليات القادمة.
وكيف حلت جوجل هذه الكارثة في متصفحها؟
لحل هذه المعضلة الكارثية، قامت جوجل بتغيير بنية متصفح كروم بالكامل ليقوم بوضع كل موقع تزوره في عملية أو بروسيس منفصلة تماماً ومعزولة كلياً عن البقية.
كأنك تضع كل ورقة عمل في صندوق فولاذي محكم الإغلاق خاص بها.
هذا وصف دقيق. هذا العزل الصارم يوفر أماناً شديداً ضد الاختراقات، لكنه يستهلك حوالي 10 إلى 13% من الذاكرة الإضافية كضريبة حتمية لهذا الأمان.
طيب، وماذا فعلت موزيلا في فايرفوكس؟
فايرفوكس طور تقنية مشابهة لحل نفس الثغرة، لكنها أكثر مرونة وذكاء في استخدام الموارد وتقسيمها، مما يفسر كفاءته العالية في استهلاك الذاكرة دون التضحية بالأمان.
يعني نجحوا في توفير الأمان دون ابتلاع الرام.
نعم، ومع ذلك يجب أن نتذكر أنه بالنسبة لمستخدم يملك جهاز كمبيوتر محمول عادي بذاكرة 8 جيجا بايت فقط، الفارق البالغ 18% هو الحد الفاصل بين جهاز يعمل بسلاسة وجهاز يتجمد بالكامل ويضطرك لإعادة التشغيل.
إذن نحن أمام معادلة معقدة للغاية ومحيرة.
كيف تراها؟
يعني منتج تقني ذو كفاءة أعلى في استهلاك الموارد، يوفر حماية شبه مثالية للخصوصية، يسمح بالتحكم الكامل للمستخدم في الإعلانات، ومع ذلك يمتلك 2.6% فقط من السوق، ويعتمد مادياً بالكامل على غريمه اللدود.
هذه هي التراجيديا التقنية التي نناقشها.
الأسوأ من كل هذا هو التهديد الوجودي القادم من واشنطن. التحليل يسلط الضوء على تحركات وزارة العدل الأمريكية التي قد تجبر جوجل قريباً على إنهاء كل اتفاقيات الدفع مقابل أن تكون المحرك الافتراضي.
وهذا يعني كارثة مالية لموزيلا.
إذا حدث ذلك، ستتبخر نصف مليار دولار من ميزانية موزيلا بين ليلة وضحاها. كيف يمكن بناء استراتيجية نجاة وسط هذا الحقل من الألغام؟
التقرير يضع خريطة طريق استراتيجية مقسمة إلى 3 مراحل أساسية. هي تبدو كمحاولة يائسة، ولكنها ضرورية للنجاة من هذا الكابوس.
ما هي المرحلة الأولى؟
المرحلة الأولى هي البدء الفوري في تحقيق الاستقلال المالي. موزيلا تدرك الخطر المحيط بها، ولذلك بدأت ببيع خدمات اشتراكات مميزة للمستخدمين.
مثل ماذا؟
مثل الشبكة الافتراضية الخاصة بموزيلا VPN وخدمات إخفاء البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى محاولة دخول مجال تقديم الخدمات الأمنية للشركات والمؤسسات.
لقد قمت بحساجة رياضية سريعة في رأسي أثناء قراءة هذه النقطة في التقرير.
هات ما لديك.
إذا أردنا تعويض مبلغ 500 مليون دولار الذي سيفقد فجأة من جوجل، وبافتراض أن اشتراك الشبكة الافتراضية يبلغ حوالي 5 دولارات شهرياً،
يعني 60 دولاراً سنوياً للمستخدم.
بالضبط. لتعويض المبلغ، موزيلا ستحتاج إلى إقناع أكثر من 8 ملايين شخص بدفع اشتراكات شهرية مستمرة. هذا يبدو وكأنه محاولة لتسلق جبل إيفرست بيدين عاريتين تماماً.
وهو كذلك بالفعل. الاستقلال المالي الكامل عبر الاشتراكات الفردية في المدى القصير شبه مستحيل رياضياً.
إذن ماذا بعد؟
لهذا السبب تعتمد المرحلة الثانية على تغيير الفئة المستهدفة بالكامل، التركيز على المحترفين.
تقصد التخلي عن حلم العودة للسوق العام؟
نعم، موزيلا يجب أن تتقبل واقع أنها لن تفوز مجدداً في السوق العام ضد عمالقة مثل كروم أو سفاري. بدلاً من ذلك، يجب أن تركز كل جهودها لتصبح الأداة الأساسية والمفضلة لفئة معينة.
مثل المطورين والصحفيين؟
بالضبط، المطورون، الصحفيون الاستقصائيون، الباحثون الأمنيون، وصناع المحتوى. هذه قاعدة مستخدمين أصغر بكثير من السوق العام، لكنها ذات تأثير عال وقيمة مرتفعة، وهي الفئة المستعدة فعلياً للدفع مقابل الخصوصية والأدوات المتقدمة التي لا توفرها جوجل.
هذا يتركنا مع المرحلة الثالثة من خطة النجاة، والتي تبدو في التقرير كخطوة جريئة جداً من الناحية التقنية.
تقصد المعمارية المفتوحة؟
نعم، ما الذي يعنيه أن تحول موزيلا محركها ليكون مفتوحاً للمطورين الآخرين؟
لنفهم هذا، علينا أن ننظر إلى ما فعلته جوجل بمحركها كروميوم. جوجل لم تجعله فقط أساساً لمتصفح كروم، بل جعلته البنية التحتية التي تبنى عليها مئات تطبيقات سطح المكتب عبر تقنية برمجية تسمى إلكترون.
يعني تطبيقات لا تبدو كمتصفح؟
صحيح، اليوم عندما تفتح تطبيقاً مثل ديسكورد أو سلاك أو حتى سبوتيفاي على حاسوبك المكتبي، أنت فعلياً تفتح متصفح كروم من صغيراً ومخفياً يعمل في الخلفية لعرض واجهة هذا التطبيق.
واو، لم أفكر في الأمر هكذا من قبل. كروم موجود في كل مكان.
المرحلة الثالثة لموزيلا هي جعل محركها جيكو يعمل بنفس الطريقة بالضبط، تحويله إلى محرك مستقل خفيف الوزن يمكن للمطورين الآخرين استخدامه لبناء تطبيقاتهم الخاصة والآمنة بدلاً من الاعتماد على كروميوم.
هذا يوسع استخدام تقنياتهم وبصمتهم خارج حدود المتصفح التقليدي.
تماماً، يضمن بقاء تقنيتهم حية ومستخدمة ومطورة باستمرار.
بناءً على كل هذه المعطيات المعقدة، المصادر ترسم ثلاثة سيناريوهات متباينة لما قد يبدو عليه الوضع في عام 2028.
ما هي هذه السيناريوهات؟
السيناريو الأول، والذي أعطي احتمالية 50%، هو الاستقرار عند حصة 2%.
يعني لا ينمو ولا يموت.
نعم، فايرفوكس لا يموت، ولكنه يتحول إلى أداة مخصصة جداً لفئة قليلة ومخلصة، ويعمل كمنظمة غير ربحية حقيقية تعتمد على التبرعات والاشتراكات.
سيناريو البقاء على قيد الحياة.
السيناريو الثاني باحتمالية 30% هو النمو التدريجي ليصل إلى حصة 5%.
هذا التفاؤل الحذر.
صحيح، وهذا يعتمد بشكل كبير على نجاح الهيئات التنظيمية في أوروبا وأمريكا في كبح ممارسات أبل وجوجل الاحتكارية وفتح أنظمة التشغيل للمنافسة الحقيقية، وهو ما قد يفسر النمو الطفيف الذي شهد مؤخراً.
والسيناريو الثالث؟
السيناريو الثالث والأخير باحتمالية 20%، وهو السيناريو القاتم، الانقراض. موزيلا تفقد التمويل فجأة، تضطر لتسريح المطورين الأساسيين، وتتوقف التحديثات الأمنية ببطء، ليتحول فايرفوكس في النهاية إلى مشروع مفتوح المصدر مجهور ومجرد جزء من تاريخ الإنترنت.
بصراحة، إذا ربطنا هذه السيناريوهات بالصورة الأكبر، نحن لا نناقش هنا مجرد مستقبل شركة أو تطبيق برمجي.
ماذا نناقش إذن؟
نحن نناقش مستقبل الويب نفسه كبنية تحتية مفتوحة. الويب ينتقل بسرعة من كونه مساحة حرة ولا مركزية إلى بيئة محكمة الإغلاق تتحكم فيها شركتان كبريان تحددان قواعد اللعبة ومستقبل التكنولوجيا بالكامل.
وهو ما يعيدنا إلى التناقض الأساسي.
اليوم أصبح واضحاً جداً لمن صمم كل متصفح. كروم صمم ليكون بوابة مثالية لمستخدمي خدمات جوجل والمطورين الذين يحتاجون لسرعة قصوى في بيئة محكومة ومألوفة.
وفايرفوكس؟
فايرفوكس أصبح الملاذ الأخير للمهتمين الحقيقيين بالخصوصية وللصحفيين ومستخدمي الأجهزة ذات الموارد المحدودة الذين لا يستطيعون تحمل استنزاف الذاكرة الشره الذي يمارسه كروم.
إذن بعد كل هذا الغوص العميق في الميزانيات واختبارات الأداء والمعارك القانونية والتقنية، ما الذي نستخلصه حقا من قصة فايرفوكس الحزينة هذه؟
هناك استنتاجان رئيسيان يمكننا الخروج بهما من هذا التقرير. الأول يلخصه المحلل التقني الشهير بن تومسون بمقولته: التوزيع يلتهم التكنولوجيا.
عبارة قوية جدا.
قصة فايرفوكس تثبت بشكل قاطع أن المنتج الأفضل تقنياً لا يضمن الفوز أبداً في عالم اليوم إذا لم يمتلك قوة السوق والعقود الافتراضية المسبقة وقنوات التوزيع الهائلة للوصول إلى الجماهير قبل المنافسين.
والاستنتاج الثاني؟
الاستنتاج الثاني، وهو الأهم للجميع برأيي، يتعلق بمحركات العرض. كما ذكرنا مراراً، فايرفوكس يمثل آخر محرك عرض مستقل فعلياً عن سيطرة الشركات الكبرى الإعلانية.
نعم، المحرك الأخير.
إذا سقط فايرفوكس، فإننا نسلم البنية التحتية للإنترنت بالكامل لمحرك كروميوم. هذا يعني أن جهة واحدة سيكون لها سلطة مطلقة في كتابة قوانين الويب وتحديد كيفية عرض المعلومات والتحكم في حدود الخصوصية.
تماما كما رأينا في قرار تقييد إضافات حظر الإعلانات وقرارات استمرار التتبع.
بالضبط، ستصبح الشبكة العنكبوتية مجرد منتج آخر من منتجات جوجل.
وهذا يتركنا جميعا أمام تساؤل مهم جدا ومثير للتأمل في نهاية جلستنا اليوم. إذا أصبح الويب محتكرا بالكامل تقنيا وصارت قواعد اللعبة تملأ من الإعلى بناء على مصالح إعلانية بحتة دون أي اعتبار لراحة المستخدمين أو سيادتهم الرقمية، فإلى متى سيستمر المطورون والمبدعون في محاولة تحسين وصيانة هذا النظام المغلق؟
هذا سؤال يفتح باباً كبيراً للتفكير.
يعني هل يمكن أن يكون هذا الاحتكار الخانق هو الشرارة التي ستدفع الجيل القادم لليأس من فكرة متصفحات الويب التقليدية برمتها؟ ربما نرى قريباً محاولات جذرية لابتكار شبكة إنترنت جديدة كلياً لا مركزية بالكامل ولا تعتمد أبداً على محركات عرض تتحكم بها الشركات الكبرى، مما يجعل فكرة حرب المتصفحات بأكملها مجرد ذكرى قديمة في كتب التاريخ المنسية.
سيناريو وارد جداً في عالم التقنية المتسارع.
نتمنى أن تواصلوا طرح هذه التساؤلات والتفكير نقدياً في كيفية بناء التكنولوجيا التي تحيط بنا وتتحكم فعلياً في وصولنا للمعلومة. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف المتعمق المثير. إلى اللقاء.